بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أن المردود إما أن يكون لماذا؟ إما أن يكون لطعن، لسقط أو طعن، لسقط أو طعن. والسقط يا أخانا عبد الله إما أن يكون في مبادئ السند من عند المصنف، أو في منتهاه من بعد التابعي الأول، أو غير ذلك، أو ما بينهما. فإن كان من مبادئ السند ماذا يسمى؟ ما عندك كتاب؟ طيب نعطيك إن شاء الله، نعطيك الأوراق. فإن كان من مبادئ السند من عند المصنف ماذا يسمى؟ يسمى المعلق. وإن كان من بعد التابعي المرسل. وإن كان فيما بينهما، فإن كان الانقطاع في موضع وسقط اثنان فأكثر على التوالي المعضل، وإن سقط واحد فماذا؟ منقطع، إما في موضع أو في أكثر من موضع. والمنقطع قد يكون ماذا؟ واضحا، وقد يكون خفيا. فالأول بأي شيء يعرف الانقطاع الواضح؟ يعرف هارون بعدم التلاقي، والثاني ومن ثم احتاج إلى التاريخ، والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي يا فتح؟ أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه بصيغة تحتمل السمع. والمرسل الخفي أن يروي عمن عاصره أو لقيه، حتى قد يكون لقيه ولم يسمع منه، ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، هذا مرسل خفي. قال رحمه الله: ثم الطعن. إذن هذا السقط الأول، السقط الثاني الطعن، ثم السقط، ثم الطعن. إما أن يكون لكذب الراوي، هذه أنواع الطعونات، يطعن فيه لأنه كذاب يكذب، أو تهمته بذلك متهم بالكذب. والفرق بين الثنتين أن الكذاب قد تيقن كذبه، قد تيقن كذبه، إما باعترافه وإما بشهادة الشهود عليه أنه كذاب يكذب في الحديث، كأن يقول وضعت حديث كذا، ويقول رويت حديث كذا ولم أسمعه، نعم وإنما كذبت فيه، هكذا يعني كذاب. الثاني المتهم بالكذب هو ما من يروي الموضوعات أو الأحاديث الضعيفة جدا، والتي يغلب على الظن أنها مكذوبة، يغلب على الظن أنها مكذوبة وأنها من اختراعه ووضعه، لكن ليس ذلك بصريح، لم يصرح بأنه كذب في ذلك ولم يشهد عليه، لكنه يروي ما كان من هذا القبيل، فهذا متهم بالكذب تكثر عنه الأحاديث التي لا يقبلها المحدثون ويرونها في قسم ضعيف جدا، وفي قسم ما يترك خالف الأصول ويخالف كذلك أيضا الرواة والثقات ويكثر من ذلك. هذا يرقي نفسه إلى مرتبة المتهم بأنه يكذب، المتهم بأنه يكذب أو فحش غلطه. والنوع الأول الكذاب والمتهم لهم نية سيئة، نية سيئة عند رواية الأحاديث، فهم يروون الأحاديث ويعتقدون أنها لا تثبت وأنها كذب أو موضوعة أو شبه موضوعة، فهؤلاء مخرومو العدالة، عدالتهم مطعون فيها، عدالتهم ساقطة، كذاب ومتهم. أما من فحش غلطه كان يكون غير متهم بالكذب ولا يكون كذابا، وقد يكون صالحا لكنه ليس من أهل الصناعة وأهل الحديث، فيروي ويغلط ويروي ويغلط ويروي ويغلط، غير متعمد للكذب، وهو يظن أن ما رواه جاء على وجهه، وبمقارنة ما رواه برواية غيره اتضح أنه يغلط كثيرا ويفحش غلطه، يفحش غلطه، يفحش أي يعظم، يعظم أو غفلته، غفلته إما بسبب عدم ضبط أو بسبب عدم اشتغال، وبينهما تلازم، عدم اشتغال بالحديث، كأن يكون مشتغلا بالعبادة، يكون عابدا مقبلا على العبادة، تدركه غفلة الصالحين، فيأتيه شخص ويقول حدثكم فلان بكذا وكذا، فيثق في الشخص الذي خبره بذلك ويظن أن كلامه صحيح مثلا، فيقول نعم، غفلة من صالح وثق في شخص ظنه صالحا. أو يأتي شخص ويقول هذا من حديثك، فيقول هو من حديثي، يقول له نعم قال من حديثي، غفلة وعدم إقبال على الحديث وضبطه وإتقانه، ليس معتنيا بذلك، وقد تكون غفلته بسبب تسبب له خلطا في الأحاديث لأنه ليس بمعتن بالحديث. إذن ما كان الطعن فيه لكذب أو تهمة هذا في العدالة، فحش غلط أو غفلة هذا في الضبط، أو فسقه، فسقه هذا في العدالة أيضا، توجه إلى العدالة، فسقه كان يكون شارب خمر، كان يكون قاطع صلاة، كان يكون مع أصحاب اللهو والغناء وآلات اللهو والطرب ونحو ذلك من الأشياء التي تدل على الفسق، وهذا فسق عملي. وهناك فسق آخر وهو الفسق الاعتقادي، وسينص عليها في قوله أو بدعته. الفسق الاعتقادي كالردة والبدعة، ونعم مخالفة أصول أهل السنة، هؤلاء فسق فسقا اعتقاديا، لكن المراد بقوله أو فسقه، المراد بالفسق هنا الفسق العملي. أو وهمه، يتوهم الشيء فيغلط فيه، فيتوهم أن هذا الحديث رواه فلان عن فلان ويكون على خلاف ذلك، يتوهم أن هذا الحديث مرفوع ويكون موقوفا، يتوهم أنه متصل ويكون منقطعا، يتوهم أنه ذكر هذان الحديثان في حديث واحد وهما حديثان، أو مخالفته. المخالفة كما تقدم في ماذا، في قسم الشاذ وقسم المنكر، يخالف من هو أولى منه، أو جهالته الراوي، يكون وصفه أنه مجهول لا تعرف عدالته ولا ضبطه. والمجهول قسمان، مجهول عين ومجهول حال. فمجهول العين من لم تعرف عينه فضلا عن عدالته وضبطه، ومجهول الحال من عرفت عينه وجهلت عدالته، جهل عدالته وضبطه. وهناك ما يقال له المستور، والمستور هو مجهول الحال. وفرق بعضهم بين المستور وبين مجهول الحال، فقال مجهول الحال من عرفت، من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، عرفت عينه وجهلت عدالته. والمستور من عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. هذا تفريق لبعضهم وسيأتي الكلام عليه. والجهالة معناها عدم المعرفة بالراوي، إما بعينه وإما بضبطه وعدالته أو بدعته، أن يكون الراوي مبتدعا يطعن فيه لأنه مبتدع، مرجئ، قدري، شيعي، أو سوء حفظه. سوء حفظه هذا أيضا يندرج في سوء الحفظ، له ارتباط ببعض الأنواع السابقة، ففاحش الغلط والغافل وصاحب الوهم نعم، هؤلاء ساء حفظهم، ساء حفظهم. كذلك يظن المخالف، لكن المخالف قد نعم يغلط في حديث أو حديثين ولا يكون سيء الحفظ في أحاديثه كلها. هذا الآن تجميع، تجميع ويسمى لفا، لف. كم هذه؟ كذب الراوي واحد، تهمته، فحش غلطه، غفلته، فسقه، وهمه، ومخالفته، جهالته، بدعته، سوء حفظه، عشرة. الطعن في الراوي يكون لأحد عشرة أوجه ذكرها حافظ رحمه الله، هذا يسمى لفا. سيرتب عليه أسماء كل واحد من هذه الأقسام، سيرتب عليه أسماء. ماذا يسمى الأول؟ حديث ماذا الذي فيه كذاب؟ والثاني ماذا يسمى؟ والثالث إلى آخره. إذن هذا لف، وسيأتي نشر، والنشر إعادة الإعادة على ما سبق. فإذا أعاد الأول على الأول والثاني على الثاني والثالث على الثالث فهذا يسمى لفا ونشرا مرتبا، وإذا أعاد على خلاف الترتيب يسمى لفا ونشرا مشوشا أو غير مرتب. وبعضهم يجعل هذا من باب التقسيم الذي ينص فيه، يقول فالأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، يقول هذا ليس من باب اللف والنشر وإنما هو من باب التقسيم، هذا في باب البديع من البلاغة. فمنهم من يجعله من اللف والنشر، لأن اللف والنشر عنده الإعادة سواء كانت مفصلة مبينة أم غير مبينة. ومنهم من يقول إنما يكون لفا ونشرا إذا لم ينص على الأول والثاني، كقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، وقال وأما الذين ابيضت وجوههم بعد ذلك، هذا لف ونشر غير مرتب، لأنه بدأ بالذين اسودت وهي بدأ بها في النشر وهي الأخيرة في اللف، وأبيضت أتى بها في الأخير وهي الأولى في اللف، فهذا لف ونشر غير مرتب، وهو من بلاغة العرب وربما كان الأكثر في كلام العرب. قالوا في البلاغة لو قيل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالأول وهم الذين ابيضت وجوههم، الأول نص، هذا لا يسمى من اللف والنشر المرتب ولا غير المرتب. لماذا؟ لأنه قد نص على الإحالة عليه بأنه الأول، إما إنما اللف والنشر في مكان معمى تذكر أشياء مجملة ويعاد عليها ما يناسبها، ما يناسبها من دون تصريح، هذا عندهم لف ونشر، والأمر في ذلك واسع سهل. قال فالأول الموضوع، ما هو تعريف الحديث الموضوع؟ هو الحديث الذي في سنده كذاب، لأنه قال فالأول الموضوع، الحديث الذي في سنده كذاب، والثاني المتروك، الحديث الذي في سنده متهم بالكذب، والثالث المنكر على رأي، الثالث الذي هو من فحش غلطه، فحش غلطه حديثه منكر. لماذا؟ لأنه كثير المخالفة، المخالفة هو ضعيف سوء حفظه ويخالف فهو منكر على رأي، يعني منهم من يجعل المنكر شيئا آخر، أنه في باب المخالفة، هل اشترط في المنكر المخالفة أو لا؟ الجواب المنكر لا يشترط فيه المخالفة، قد يقال حديث منكر فيه يكون فيه راوي فاحش الغلط، وقد يقال حديث منكر إذا كان الذي خالف حفظه فيه شيء، خالف من هو أولى منه فيقال خالفة الضعيف لمن هو أولى منه منكر، ورواية فاحش الغلط للحديث الذي ضعيفه أهل العلم قد يطلقون عليه منكر، يقولون منكر تفرد، تفرد الضعيف قد يطلقون عليه منكرا، ومخالفة الصدوق لمن هو أولى منه قد يطلقون عليه منكرا، وتفرد الصدوق الذي لا يحتمل أن يتفرد قد يطلقون عليه منكرا، عليه أن يطلقون عليه فيقولون إنه منكر، وهذا سيأتي أيضا له مزيد بيان. والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس الذي هو صاحب الغفلة والفاسق، أنه منكر وحديثه منكر. ثم الوهم، الوهم والوهم، الوهم بالإسكان، الوهم يعني التوهم، الظن يتوهم الشيء فيكون على خلاف ما توهمه، هذا وهم. وأما الوهم الغلط، الوهم بفتح الهاء يساوي الغلط وزنا ومعنى، الوهم الغلط وزنا ومعنى. وأما الوهم فهو التوهم وظن الشيء على خلاف ما هو عليه. ثم الوهم إذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل عن الوهم، الوهم يعني الغلط، حصل غلط، حصل توهم كذلك. يقول رحمه الله: الوهم بأن يروي على سبيل التوهم، يعني الوهم. ثم الوهم إذا إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، إن اطلع عليه أي ظهر وبان بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. فجمع الطرق يوصل إلى معرفة الحديث الصحيح والحديث المعل. المعل معناها الضعيف الذي اطلع فيه على علة، الذي اطلع فيه على علة. طيب هذا الوهم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجع فالمضطرب، ولا مرجح، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق. فالمصحف والمحرف، هذا كله من قوله ثم المخالفة، لأن الكلام فيها متصل سنبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الكلام متصل واحدا بعد الآخر، ونحن قد اقترب أذان المغرب عندنا، فلذلك نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.